الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
والآن ما حكم المفعول فيه؟ لنعرف حكم المفعول فيه نتأمل الأمثلة الآتية: ألف صمت حينا، ومقابل له عدت يوم الاثنين. فكلمة حينا وكلمة يوم نلاحظ أنهما مفعول فيه ظرف زمان، كلا منهما ظرف زمان، ولكن حينا ظرف زمان مبهم، لا نعرف كم هو هذا الحين، هل هو يوم أو يومان أو ثلاثة أيام أو شهر، لا نعرف. وكلمة عدت يوم الاثنين نلاحظ أنه محدد، وكلاهما ظرف زمان مفعول فيه ظرف زمان. وأريد أن أقول لك أن ظرف الزمان سواء أكان مبهما أم محددا فهو يعرب مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة أو منصوب، وقد يكون مبني كما سنوضح، أي أنه يعرب مفعول فيه ظرف زمان سواء أكان مبهما أو محددا، هذا الحكم بالنسبة لظرف الزمان. أما ظرف المكان فالأمر يختلف قليلا، وأريدك أن تتنبه لتلاحظ معي. وقف أحمد أمام الكلية، كلمة أمام ظرف مكان، ذهبت مذهب أحمد ظرف مكان مذهب، ولكن يختلفان. فأمام نلاحظ أنه مبهم، وقف أحمد أمام الكلية، فقد يكون أمامها بمسافة كبيرة أو صغيرة، متر، لا نعرف، فهو مبهم. وذهبت مذهب أحمد هنا محدد. وظرف المكان ينصب على الظرفية، اسم المكان أو المفعول فيه ينصب على الظرفية المكانية إذا كان مبهما، وإذا كان محددا فلا ينصب على الظرفية إلا إذا جاء مشتق من عامله، أي جاء الفعل قبله من نوعه، فهنا ذهب مذهب. نلاحظ ظرف المكان هنا اشتق من كلمة ذهب، وبالتالي فظرف المكان لا يعرب ولا ينصب، يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا كان مبهما أو كان محددا مشتق من عامله، أما إذا لم يكن مشتق من عامله فلا يعرب ظرف زمان. ونبين حكم الظرف هو النصب، أي يكون منصوبا، وعند إعرابه نقول إنه منصوب على الظرفية الزمانية أو الظرفية المكانية، إذا كان ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، وإذا كان ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية. ولنتأمل مثال جيم، سرت على مذهب أحمد، لاحظ على مذهب ظرف مكان، وصليت في المسجد، المسجد ظرف مكان، ولكن كل منهما سبق بحرف جر، فعلى حرف جر ومذهب اسم مجرور، والمسجد في حرف جر والمسجد اسم مجرور، فلماذا جر بحرف الجر؟ هنا ظرف مكان، وظرف المكان هنا جاء محدد ولم يأتي مشتق من عامله كما كان في المثال باء، ذهبت مذهب، مذهب ظرف مكان ولكنه اشتق من ذهب، ولذلك أصبح ظرف مكان منصوب على الظرفية مفعول فيه، أما هنا فهو اسم مكان أو ظرف مكان ولكن لم يشتق من عامله، فاختلف العامل، العامل سار وهنا مذهب ليس من نوعه، ولذلك لا يعرب مفعولا فيه ظرف مكان ولا يكون منصوب، ولذلك دخلت عليه حرف الجر على وأصبح هو اسم مجرور. وننتقل بالمقابل إلى المثال: صليت في المسجد. المسجد ظرف مكان محدد، وظرف المكان المحدد لم يأتي مشتق من عامله، لأن هنا صلى وهنا المسجد، ولذلك اختلف ظرف المكان عن العامل فلم يأتي مشتق منه، ولذلك سبقه حرف الجر فيه فيصبح إعراب في حرف جر، والمسجد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ولا ينصب على الظرفية المكانية. والخلاصة أن حكم المفعول فيه النصب، وذلك على النحو الآتي: ينصب ظرف الزمان مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء أكان مبهما أو محددا كما بينا في المثال ألف، وينصب من ظروف المكان شيئان: ما كان مبهما أي غير محدد، أو ما كان محدد ومشتق من عامله كما درسنا في المثال باء. أما ما كان من ظروف المكان محددا وغير مشتق من عامله وجب جره بحرف الجر فيه كما في مثالي المثال جيم. وإذا سألت نفسك سؤال عزيزي الطالب: ما الناصب للمفعول فيه أي ما العامل؟ فلا بد للمفعول فيه من عامل ينصبه أو يعمل فيه هذا النصب، وكما درسنا في المفعول المطلق لا بد له من عامل، والمفعول به لا بد له من عامل، فما العامل في المفعول فيه؟ وأذكرك بأن المفعول فيه هو ظرف الزمان أو المكان. لنتأمل هذه الأمثلة في المجموعة ألف لكي نعرف ما الذي ينصب المفعول فيه. المثال الأول: امكث عندنا يوما. سيتبادر إلى ذهنك مباشرة أن كلمة يوما هو المفعول فيه، فما الذي نصبه وما الذي جعله منصوبا؟ لو تأملنا فيما قبل وجدنا أن الجملة جملة فعلية بدأت بالفعل امكث وهو فعل أمر، فالذي نصب المفعول فيه هو الفعل، إذن الفعل هو أول ناصب للمفعول فيه. وقد تسأل سؤال: هل هناك أشياء أخرى تنصب المفعول فيه؟ نقول نعم. ولكي يتبين لك ذلك ننتقل إلى المثال الثاني: عجبت من إكرامك سعدا يوم الخميس عند أصدقائك. في هذه الجملة توفر أو جاء ظرف زمان مفعول فيه، وجاء مفعول فيه ظرف مكان، أي هناك مفعولان فيه ظرف زمان وظرف مكان، فما الذي نصبهما وما هو العامل فيهما؟ لو تأملنا لوجدنا جملة فعلية تبدأ بالفعل عجبة، ولكن الفعل عجبة هو فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به أو غيره، فالذي نصبهما هو المصدر إكرام، المصدر من أكرم ومصدره إكرام، فمصدر الفعل يعمل عمل فعله، فالذي نصب مفعول فيه ظرف الزمان هنا المصدر إكرام، والذي نصب المفعول فيه ظرف المكان هنا أيضا المصدر إكرام، ولذلك نقول يوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعند مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والناصب لهما المصدر. إذن الناصب للمفعول فيه قد يكون الفعل وقد يكون المصدر. وهل هناك ناصب آخر للمفعول فيه؟ نقول تأمل الجملة الثالثة: السارق مضروب اليوم أمام الناس. السارق مضروب اليوم مفعول فيه ظرف زمان أمام مفعول فيه ظرف مكان، فما الذي نصبهما؟ لو تأملنا هنا لوجدنا أنه لا يوجد فعل وكذلك لا يوجد مصدر، فما الذي وجد؟ وجد اسم المفعول، واسم المفعول هو من الوصف، العامل عمل فعله، ودرسنا هذا فيما مضى أن الوصف قد يكون اسم فاعل، وقد يكون اسم مفعول، وقد يكون صفة مشبهة، وقد يكون صيغة مبالغة، وقد يكون اسم زمان، قد يكون اسم مكان. ولكن هذا اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة هي تعمل عمل فعلها، فكأننا نقول السارق مضروب، أي ما هو فعل مضروب من الفعل ضرب. وعلى ذلك يتبين أن الذي ينصب المفعول فيه قد يكون الفعل، وقد يكون المصدر، وقد يكون الوصف، والوصف المشتق من عامله، قد يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. ونخلص إلى الآتي، أن الناصب أي العامل للمفعول فيه واحد من ثلاثة: الفعل أو المصدر أو الوصف، والوصف قد يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. والسؤال الذي يأتي إلى ذهنك الآن يقول: هل يجب أن يكون العامل أو الناصب للمفعول فيه موجود؟ نقول لك غالبا يكون موجود، ولكن هناك حالات يجوز فيها حذف العامل ويبقى المفعول فيه بدون عامل لأن ناصبه محذوف، وأيضا هناك حالات يجب فيها حذف العامل، ولبيان ذلك نأتي إلى الآتي. حذف العامل جوازا، أي متى نحذف هذا العامل أو الناصب جوازا؟ لنعرف ذلك لنتأمل هذه الأمثلة. قد تسأل فيقال لك: متى قدمت؟ فتجيب: يوم الخميس. يوم الخميس، هذه الجملة لا يوجد فيها فعل، وجد مفعول فيه ظرف زمان، وإذا ما تأملت لا يوجد العامل، فأين العامل؟ العامل محذوف جوازا، لأنه دل عليه دليل من الكلام، دل عليه ما سبق من الكلام. متى قدمت؟ فتجيب: يوم الخميس، أي قدمت يوم الخميس. فحذف العامل جوازا لأنه دل عليه دليل اختصارا في الكلام وتجنبا للإسهاب. إذن هذا مفعول فيه ظرف زمان حذف عامله جوازا لأنه دل عليه دليل بالنسبة لظرف الزمان. أما في المثال الثاني: كم سرت؟ فتجيب: فرسخين، أي سرت فرسخين. فحذف العامل وبقي المفعول فيه ظرف المكان لأنه سبقه في الكلام دليل عليه. وهكذا يجوز حذف الناصب للمفعول فيه إذا دل عليه دليل. متى يجب حذف العامل في المفعول فيه الناصب للمفعول فيه؟ نقول: شاهدت طائرا فوق الغصن. لو تأملنا هذه الجملة وجدنا مفعول فيه ظرف مكان فوق. في الجملة الثانية: قابلت الرجل الذي عندك، مفعول فيه ظرف مكان. والجملة الرابعة: رأيت الهلال بين السحاب، مفعول فيه ظرف مكان. محمد عندك، أيضا ظرف مكان. فلو لاحظنا: شاهدت طائرا فوق الغصن، أين العامل لظرف المكان أو المفعول فيه؟ لو قلنا شاهدت لاختل المعنى، لأن شاهدت لم يعمل في المفعول فيه، وإنما العامل فيه شيء محذوف آخر نقدره ونقول: شاهدت طائرا استقر فوق الغصن أو مستقرا فوق الغصن. فهنا العامل محذوف، والتقدير مثل ما قلنا: استقر أو مستقر، الفعل أو الوصف. فما الذي حذفه وما هو المصوب؟ الذي حذفه وجوبا أنه صفة لموصوف قبله وهو طائر، فهنا الجملة في محل نصب صفة، وهنا مستقرا صفة منصوبة، فحذف الصفة للموصوف وهو العامل في المفعول فيه الظرف المكان، وبقي ظرف المكان بدون عامل. إذن يجب حذف العامل للمفعول فيه إذا كان صفة، إذا كان صفة مثل ما ذكرنا. والحالة الثانية التي يحذف فيها العامل وجوبا هي التي تجسده هذه الجملة: قابلت الرجل الذي عندك. عندك مفعول فيه ظرف مكان، فما العامل فيه؟ العامل فيه محذوف وهو صلة الموصول. نلاحظ الذي كما تعرف كما درست في الأجزاء الأولى من النحو أن الذي اسم موصول وهو يحتاج إلى صلة موصول، وصلة الموصول لابد أن تأتي فعل، فهنا محذوف، وتقدير المحذوف استقر عندك. إذن حذف صلة الموصوف وهو الفعل استقر، وهو العامل في المفعول فيه ظرف المكان. إذن هذه هي الحالة الثانية التي يحذف فيها العامل للمفعول فيه، وهي أن يأتي صلة للموصول والذي تقديره هنا استقر. إذن يحذف العامل للمفعول فيه إذا كان صلة للموصول جاء بعد اسم الموصول. والحالة الثالثة إذا جاء حالا كما نبينه الآن: رأيت الهلال بين السحاب، أي رأيت الهلال مستقرا أو استقر. هناك قاعدة مشهورة تقول: أي جملة، الجمل بعد المعارف أحوال، والجمل بعد النكرات صفات، فهذه إذا قدرنا الفعل استقر فهو نقول رأيت الهلال استقر بين السحاب، هذه جملة فعلية جاءت بعد اسم معرفة فهي حال، ولكنه حذفه وهو العامل في المفعول فيه ظرف المكان. إذن يحذف العامل للمفعول فيه إذا كان حالا، إذا كان حالا، وكذلك مستقرا هو حال منصوب ولكنه حذفه وهو العامل في المفعول فيه ظرف المكان هنا، وهي كلمة بين. الجملة الأخيرة وهي التي تجسد لنا الحالة الأخيرة من حالات حذف العامل وجوبا، فهي التي تقول: محمد عندك. نلاحظ محمد مبتدأ وعندك مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه، وشبه الجملة، شبه الجملة مكونة من الظرف والمضاف إليه في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. فالحالة الأخيرة هي أن يأتي المفعول فيه خبرا للمبتدأ، في هذه الحالة يحذف العامل وجوبا وتقديره محمد استقر عندك أو محمد مستقر، لأنه خبر. إذا كان المحذوف خبرا فيحذف العامل وجوبا في هذه الحالة، ويبقى الظرف يصبح يحل محله ويصبح خبرا للمبتدأ. إذن نستنتج مما سبق أن ناصب أو العامل في الظرف يحذف وجوبا في أربعة مواضع: إذا جاء صفة كما ذكرنا في المثال الأول، أو إذا كان صلة لإسم الموصول إذا كما ذكرنا في المثال الثاني، أو إذا كان حالا كما ذكر في المثال الثالث، أو إذا جاء خبرا كما في المثال الرابع. والخلاصة للناصب للمفعول فيه تقول أن الناصب أو العامل للظرف إما الفعل أو المصدر وإما الوصف، ويحذف الناصب أي العامل جوازا إذا دل عليه دليل، ويحذف الناصب وجوبا إذا كان صفة أو حالا أو صلة لإسم الموصول أو خبرا. وإليك التدريب الآتي الذي يقول: استخرج الظروف مما يأتي مبينا نوع الظرف والعامل فيه. إذن هو يريد ثلاثة أشياء: أولا تستخرج الظرف، الثاني تبين نوع الظرف هل هو ظرف زمان أم ظرف مكان، الثالث العامل فيه. في الآيات قال سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لو تبينا وبحثنا عن الظروف لوجدنا أن الظرف الأول هو اليوم، ولن ينفعكم اليوم، توفرت فيه الشروط. وأيضا إذا، وإذا من الظروف أو إذ، إذ من الظروف التي تستخدم لما مضى من الزمان بعكس إذا. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أما إذ فهو ظرف لما مضى من الزمان. الظرف الأول هو اليوم وهو نوعه ظرف زمان، فما العامل فيه؟ الذي نصبه هو الفعل قبله ينفعكم، العامل فيه الفعل ليس المصدر وليس الوصف، لن ينفعكم. وكذلك الظرف إذ وهو كما ذكرنا ظرف لما مضى من الزمان وهو العامل فيه أيضا ينفعكم. الآية الثانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هنا عندنا ظرفان للمكان بين وبين، وأيهما نختار؟ اخترنا بينهم، ظرف مكان. وما هو العامل فيه؟ حيل. العامل هو الفعل وليس الوصف وليس المصدر هنا. وكذلك الظرف بين، ظرف مكان العامل فيه أيضا هو الفعل ماذا؟ حيل. لو تأملنا الآية الثالثة ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فوق ظرف مكان منصوب بالفتحة، ما الذي نصبه؟ نصبه أو العامل فيه صبوا وهو الفعل. إذن فوق ظرف مكان الفعل صبوا هو العامل فيه. والآية الأخيرة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. هنا الظرف هنا قبل، ما نوعه؟ نوعه ظرف مكان، والفعل هنا العامل فيه هو الفعل يستعجلونك. ولنتطرق الآن إلى أقسام المفعول فيه من حيث التصرف وعدم التصرف. لنبدأ أولا بالظرف المتصرف، ولكي نعرف ما معنى الظرف المتصرف علينا أن نتأمل الأمثلة الآتية. المثال الأول سافرت يوما، لنلاحظ الكلمة التي تحتها خط يوما، وبالمقابل لها اليوم يوم مبارك. اليوم يوم مبارك، كلمة اليوم وكذلك يوم. وفي الجملة الثالثة جاء يوم النصر، جاء يوم النصر. وفي الجملة الرابعة جاء يوم قدوم. إذن لدينا الكلمات يوم يوم، انتظرتك نصف اليوم. نلاحظ أن الكلمات الملونة باللون الأزرق والتي تحتها خط هي كلمة يوم أو اليوم، ويوم من أسماء الزمان. ولكن هل هو هنا ظرف زمان مفعول فيه؟ لنتأمل. سافرت يوما هذا مفعول فيه لأنه تضمن معنى في، أي سافرت في يوم، ومدى ما تضمن معنى في فهو ظرف زمان مفعول فيه. ولكن لو انتقلنا إلى الجملة الثانية اليوم يوم مبارك، هل إذا وضعنا في قبل اليوم يستقيم المعنى؟ نلاحظ أنه لا يستقيم في اليوم في يوم مبارك، لا يستقيم المعنى، وبالتالي لا تعد كلمة اليوم ظرف زمان مفعول فيه، وكذلك يوم الثانية لا تعد ظرف زمان مفعول فيه لأنهما لا يتضمنان معنى في. ولكن ما إعرابها؟ إعرابها الكلمة الأولى اليوم هو مبتدأ مرفوع بالضمة، وفي الكلمة الثانية يوم خبر مرفوع بالضمة. إذن كان هنا مفعول في ظرف زمان، وهنا كان مبتدأ، وهنا كان خبر. وننتقل إلى الجملة الثالثة جاء يوم النصر. ما إعراب جاء يوم؟ من هو الذي جاء يوم؟ فيوم إعرابها فاعل مرفوع بالضمة، ولا نستطيع نقول مفعول فيه ظرف الزمان لأنه لا يتضمن معنى فيه. جاء في يوم لا يستقيم المعنى ويختل المعنى، إذن إعرابه هنا فاعل. أحببت يوما، يوم هنا أحبب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل. أحببت ويوم مفعول به لأن الحب وقع على اليوم، إذن هنا مفعول به وليس مفعول فيه لأنه أيضا لا يتضمن معنى فيه، فلا نستطيع أن نقول أحببت في يوم قدومي. ولو انتقلنا إلى الجملة الأخيرة انتظرتك نصف اليوم، نلاحظ نصف هو المفعول فيه ظرف الزمان لأنه أضيف إلى زمان وهو مضاف، واليوم مضاف إليه مجرور بالكسرة. نلاحظ كلمة اليوم تغير إعرابها، فهنا أعربت مفعول فيه، وهنا مبتدأ، وهنا خبر، وهنا فاعل، وهنا مفعول فيه، وهنا مضاف إليه. وأي كلمة ظرف زمان أو ظرف مكان يتغير إعرابها من جملة إلى أخرى لا تلازم النصب على الظرفية فهي ظرف متصرف. إذن الظرف المتصرف هو الذي لا يلازم النصب على الظرفية دائما، وإنما قد يعرب إعراب آخر، فقد يكون فاعل أو مفعول به أو مفعول معه أو فاعل أو مضاف إليه مجرور، إذن يفارق النصب على الظرفية إلى حالة أخرى، لأن هناك ظروف غير متصرفة فقد تأتي مفعول فيه ظرف زمان، أما هنا جاء مفعول فيه وجاء غيره، جاء مبتدأ وجاء خبر وجاء مفعول به حسب مكانه في الجملة، هذا هو الظرف المتصرف. وهناك ظروف متصرفة كثيرة، ومنها شهر، سنة، ليل، ساعة، شمال، يمين، ميل، فرسة، فهذه من الظروف المتصرفة، أي أنها لا تلازم النصب على الظرفية. فلو أخذنا مثلا شهر أستطيع أقول جاء شهر رمضان، فشهر فاعل هو الذي جاء، وأقول صمت شهر رمضان، وأقول اعتمرت في شهر رمضان، فتغير إعرابها من جملة إلى أخرى، هنا فاعل وهنا مفعول به وهنا كان اسم مجرور لأنه جاء بعد حرف الجر. إذن كلمة شهر هنا من ظروف الزمان المتصرفة لا تلازم النصب على الظرفية. ونعرف الظرف المتصرف بأنه الذي لا يلازم النصب على الظرفية دائما، وإنما يفارق النصب على الظرفية إلى حالة أخرى. وننتقل إلى الظرف غير المتصرف، وهنا قلنا واحد لأن هناك ظرف غير المتصرف، اثنين يختلف قليلا عن الظرف غير المتصرف. وإذا ما فهمت الظرف المتصرف بأنه الذي لا يلازم النصب على الظرفية، أي قد يأتي مبتدأ وقد يأتي فاعل، فالظرف غير المتصرف هو الذي يأتي دائما مفعول فيه سواء ظرف زمان أو ظرف مكان. ولذلك سنأخذ هذه الأمثلة لتجسيد هذه القاعدة. المثال الأول: ما ضربت سعدا قط. الكلمة قط هذا من ظروف الزمان، هو من المفعول فيه الذي يلازم النصب على الظرفية دائما، أي إذا جاء في أي جملة فعليك أن تعرف وتثق بأنه مفعول فيه ظرف زمان. وأنت قد تسأل: أي أنه لا يأتي فاعل؟ نقول نعم، لا يأتي فاعل ولا يأتي مفعول به ولا مضاف إليه ولا مبتدأ ولا خبر، فقط إذا جاء في أي جملة فهو يأتي مفعول فيه ظرف زمان، وهو من ظروف الزمان المبنية كما سنوضح. وننتقل إلى انتظر بينما آخذ القلم. بينما من ظروف الزمان الغير المتصرفة، إذن هو غير ظرف زمان غير متصرف. وإذا ما سألك شخص لماذا غير متصرف؟ تقول له: لأنه لا يأتي في أي جملة إلا ظرف زمان مفعول فيه، ولا يمكن أن يأتي فاعل أو مبتدأ أو خبر، هكذا وجد في اللغة العربية، ولذلك نقول هو غير متصرف، أي لا يفارق النصب على الظرفية أبدا، وإنما يلازمها ولا يبارح هذا الإعراب. ومثله: زارني أخي ذات مساء. ذات مساء هذا من ظروف أيضا ظرف زمان غير متصرف، لأنه لا تستطيع أن تجعل ذات مساء فاعل أو مبتدأ أو خبر أو مضاف إليه أو مفعول به، لا تستطيع، وإذا ما جاءت في أي جملة فهي مفعول فيه ظرف زمان. إذن الظرف غير المتصرف هو الذي يلازم النصب على الظرفية دائما، فإذا ما جاء في أي جملة فهو ظرف، فهو مفعول فيه. ولذلك هناك ظروف ملازمة للنصب على الظرفية أخرى ليس فقط هذه الظروف. ومن هذه الظروف بين وإذا. وإذ، إذا هو ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ هو ظرف لما مضى من الزمان كما ذكرنا. وأن، وذات ليلة، وذا صباح، وصباح مساء، هذه من الظروف المركبة، ظرفان مركبان على بعضهما البعض. هذه الظروف إذا ما جاءت في أي جملة فهي مفعول فيه ظرف زمان. وأنبهك إلى كلمة صباح مساء، أنهما إذا جاء مركبا مع بعض صباح مساء، لكن إذا جاءت كلمة الصباح وحدها فهو من الظروف المتصرفة الذي سبق ذكرها، وإذا ما جاءت كلمة مساء وحدها فهي الظروف من الظروف المتصرفة. تقول جاء الصباح رأيت الصباح، جاء المساء رأيت المساء، ولكن إذا جاءت مركبة مثل هذا صباح مساء فلا يمكن أن تأتي إلا مفعول فيه ظرف زمان. ونعرف الظرف غير المتصرف بأنه الظرف الذي يلازم النصب على الظرفية دائما. ولازمنا في الظرف غير المتصرف، وهنا تابع باء ولكن اثنين. فما الفرق بين هذا والسابق؟ الفرق هو كما ستوضحه الأمثلة الآتية. نقول في المثال الأول سعد عندك، وفي الجملة المقابلة في المثال الأول خرجت من عندي خالد. نلاحظ كلمة عند الملونة باللون الأزرق، نلاحظها في الجملة الأولى مفعول فيه ظرف مكان، لأننا نقول سعد في عندك، في عندك أي متضمن معنى في. لكن إذا جئت إلى الجملة هذه خرجت من عندي، هل أستطيع أقول خرجت من في عند؟ سيختل المعنى، ولذلك لا يتضمن معنى في، ولذلك جاء قبله حرف جر، تكون هنا اسم مجرور بالكسرة. وما هو الذي جره؟ حرف الجر من، وهنا مفعول في ظرف مكان، أي وجد لها لهذه الكلمة وجد لها إعرابان، الإعراب الأول مفعول فيه ظرف مكان، والإعراب الثاني اسم مجرور بالكسرة. أنت ستقول أن هذا من الظروف المتصرفة، نقول عندك حق، ولكن هذا يعد من الظروف غير المتصرفة لأنها فارقت وذهبت من الملازمة النصب على الظرفية إلى شيء مناسب أو شيء قريب من الظرفية وهو حرف الجر، أي أنها جاءت فقط اسم مجرور، ولا تستطيع أن تفارق النصب على الظرفية إلا إلى الاسم المجرور أن يكون قبلها حرف جر وبعدها اسم مجرور فقط، أي لا نستطيع أن نجعل هذه الكلمة مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به أو مضاف إليه أبدا، ولكن نستطيع فقط أن تفارق النصب على الظرفية إلى حالة الجر والمجرور فقط. وإذا جاء أي ظرف مثل هذا الظرف يفارق النصب على الظرفية إلى حالة شبيهة بالنصب على الظرفية وهو الجار والمجرور، فنقول أن هذا أيضا من الظروف غير المتصرفة لأنه فارق النصب على الظرفية إلى حالة شبيهة. ومثله كلمة قبل في المثال الثاني، جاء زيد قبل يومين، قبل هنا أضيفت إلى يومين ولذلك هي مفعول فيه ظرف زمان، لكن هنا لله الأمر من قبل ومن بعد، نلاحظ جاء قبلها حرف الجر من، وهنا من الظروف المبنية، فجاء اسم مجرور مبني، وكذلك هذا اسم مجرور مبني، لماذا؟ لأنه سبقها حرف الجر، أي أنها فارقت النصب على الظرفية من مفعول فيه إلى اسم مجرور جاء قبلها حرف الجر. وإذا فارق الظرف الاسم المفعول فيه ظرف زمان إلى الجار والمجرور فهو يعد ظرف غير متصرف، ومثل الظرف غير متصرف الذي سبق ذكره، وهكذا. فهذين الظرفين من الظروف الملازمة للنصب على الظرفية ولا يفارقانه إلا إلى حالة شبيهة بالظرف وهي الجار والمجرور، وهي حالة الجر، مثل ما ذكر في هاتين الجملتين. ومن تلك الظروف كلمة فوق، تحت، لدى، متى، أين، هنا، ثم، حيث، الآن. هذه ظروف قد تفارق النصب على الظرفية إلى حالة الجر، وتعتبر من الظروف غير المتصرفة أيضا. ونريد أن نعطيك هنا فائدة. الفائدة هذه تتلخص في أن الظروف سواء كانت ظروف زمان أو ظروف مكان تنقسم إلى قسمين: ظروف معربة، وقد درست سابقا ما معنى ظروف معربة. الظرف المعرب هو الذي ينصب ويرفع ويجر وتظهر عليه علامة الرفع الضمة وعلامة النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة، وهي الأغلب. وهناك ظروف مبنية وهي قليلة في اللغة العربية. فمن الظروف المعربة كلمة يوم، أستطيع أقول جاء يوم، فيوم فاعل مرفوع بالضمة، ونستطيع نقول أحببت يوم يوم الخميس، أحببت يوم جئتني لزيارتي، فهنا تظهر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة، فهو من الظروف المعربة. وقد درست سابقا ما الفرق بين المبني والمعرب. المعرب هو الذي يتغير آخره أو تتغير حركة آخره بتغير موقعه في الجملة، أما المبني فهو الذي يلازم حالة واحدة ولا يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة. وكذلك شهر، أستطيع أقول شهر، شهرا، شهر. وكذلك ساعة. ومن الظروف المبنية بينما، دائما مبنية على السكون، نقول مبنية على السكون، لنتأمل كيف نعربها. مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان، وقد تقول في محل نصب مفعول في ظرف زمان، إذن هو مبني. لا نستطيع نقول منصوب بالفتحة. وكذلك إذا، مبني على السكون. صباح، مساء، مبني على الفتح في محل نصب مفعول في ظرف زمان. وكذلك قط، مبني على الضم. وهكذا الظروف تنقسم إلى ظروف معربة وظروف مبنية. والخلاصة أن الظرف ينقسم من حيث التصرف وعدمه إلى: واحد، ظرف متصرف وهو ما استعمل ظرفا وغير ظرف، أي مبتدأ وخبر وفاعل وفعول به ومضاف إليه. وظرف غير متصرف وهو قسمان: ما لازم النصب على الظرفية دائما يعد ظرف غير متصرف، وما لازم النصب على الظرفية أو الجر بحرف الجر فقط أيضا هو يعد ظرف غير متصرف. وينقسم الظرف إلى معرب ومبني، فالمعرب ما جاء منصوبا ومرفوعا ومجرورا كما ذكرنا، والمبني ما لازم آخره حالة واحدة، وإما الفتح وإما السكون، ولا نستطيع أن نغير هذه الحالة أبدا. نعطيك هذا التدريب الإعرابي: نزل المطر ركعتين من الصلاة، وذهبت نحو المسجد. نزل هنا فعل ماضي مبني على الفتح، والمطر فاعل مرفوع بالضمة، وركعتين هذه الكلمة تدل على الزمان ومدة نزول المطر وزمن نزول المطر. وهنا يقول ركعتين من الصلاة، وركعتين ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الياء. أنا أريدك أن تتنبأ إلى هذه وعلامة نصبه الياء، لماذا منصوب بالياء؟ لأنه مثنى. ونزيدك علما وإضافة أن ركعتين هنا نائب عن ظرف الزمان، وهنا محذوف، نزل المطر مدة ركعتين من الصلاة، فحذف الظرف الزمان وناب عنه عدده. وذهبت نحو المسجد، ذهب فعل ماضي مبني على السكون والتاء الفاعل، ونحو هنا نلاحظ مكان باتجاه جهة، فنحو ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف نحو، وأضيف إلى ما بعده المسجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وتستطيع الآن أن تعرب ظرف الزمان أو ظرف المكان في أي جملة وردت.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.